الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فصل. وفي حجيته، شو عندكم العبارة قبل وفي حجيته؟ هذا من المحقق، هو من عبارة المصنف شنو؟
فصل في حجيته
إثبات ونفي الأقوال. فإذن يقتضي أنه نقول مثلا فصل في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. أولا، الكلام في الاستصحاب فيه نوع اختلاف عن الكلام في بقية الأصول مما تقدم من البراءة والتخيير والاشتغال، فإن الخلافة والاختلاف في مباحث الاستصحاب تبدأ من الاختلاف في حقيقته ثبوتاً، وفي تعريفه، وفي دليل حجيته، وفي تصنيفه من الأمارات أو الأصول، كما سيتضح هذا تباعاً. في قبال بعض الأصول الذي وقع الاتفاق ربما على دليله كالبراءة الشرعية، في الجملة أدلتها حديث الرافع وباقي الروايات، متفق على حديث الرافع، هل هناك دليل آخر أو لا؟ الاحتياط كذلك. أما الاستصحاب، ما هو حقيقته؟ ما هو تعريفه، تصنيفه، أمارة وأصل، الدليل على حجيته؟ هذا كله بخلاف. هذا أول. ثانيا، الأقوال في الاستصحاب أيضا كثيرة، والاستصحاب من هذه الجهة أيضا يمتاز عن غيره بكثرة الأقوال. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه في الرسائل ذكر 11 قولا: قول بالحجية مطلقا، قول بعدم الحجية مطلقا، و9 أقوال تفاصيل، وما بينهما متوسطات. فلاحظ يعني عظم الخلاف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ولم يترك الوسط إلا في كل موطئ قدم هناك قول، كما سيتضح. وقد أشار الشيخ المظفر رحمه الله في أصوله لجملة من تلك الأقوال. وفي المقام المصنف جزاه الله خيرا لم يتعرض لهذه المسألة بالدقة وبالتفصيل، للأقوال وما لها وما عليها، ومنشأ كل قول، ودليل كل قول، ومناقشة كل قول، وثمرة الاختلاف بين الأقوال. وإلا لو دخل المصنف في هذا البحث لكان يحتاج إلى فصل مستقل في نفس مسألة استقصاء الأقوال ومناقشتها وتوضيحها. فجزاه الله خيرا أنه لم يدخل في ذلك تفصيلا. نعم، أشار في الجملة، بل نفس الشيخ الأعظم حينما دخل في هذا البحث عبر في نهاية سرده أن هذا هو الأشهر من الأقوال وليست بنحو الاستيعاب، فهناك أقوال أخرى. من هنا يتضح لما ابتدأ المصنف فصل الاستصحاب بقوله وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال. ابتدأه بهذه العبارة. والمصنف رحمه الله كعادته قبل الدخول في محل البحث والنزاع يقدم بعض الأمور التي تمهد بحث محل النزاع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو تعريف الاستصحاب؟ أشرنا إلى أن الخلاف في تعريفه شديد، فمنهم من ذكر تعريفا لفظيا، ومنهم من ذكر تعريفا وادعى أنه تعريف الحقيقة والماهية، وصار مجالا للبعض في الأخذ والرد والنقض والإبرام، إلا أن المصنف كما هو ديدنه في التعريف، حيث صرح أكثر من مرة بأن التعاريف للعناوين والاصطلاحات العلمية إنما هي تعاريف لفظية أو شرح اسم، إما لعدم الثمرة في تحقيق حقيقة المصطلح، وإما لوضوح المعنى المراد من ذلك المصطلح عرفا، وليس لأهل الاصطلاح معنى جديد. إلا أن المصنف بعد أن طبق ديدنا في عدم الدخول، يشير المصنف إلى نقطة جوهرية في ضمن النزاع في تعريف وحقيقة الاستصحاب، وهذه النقطة هي قاعدة كبروية طبقها المصنف في المقام. وحاصل القاعدة قبل تطبيقها في المقام هي أن الاختلاف في التعبير، الاختلاف في التعريف عفوا، أن الاختلاف في التعريف هل هو اختلاف في الصياغة فحسب، يقف الاختلاف على استبدال ألفاظ بدل ألفاظ، أو أن الاختلاف في التعريف يكشف عن اختلاف حقيقة المعرف، فتارة نتفق على حقيقة معينة ولكن نختلف في تأدية تلك الحقيقة بصياغات وبألفاظ، فأنت تقول هذا يفي يكفي، أنا أقول هذا لا يفي ولا يكفي، فأضيف أو أستبدل، تارة هكذا، وأخرى لا، اختلافنا في الصياغة ناتج عن اختلاف الحقيقة، أنت جئت بألفاظ تدل على حقيقة، أنا لا أقبل تلك الحقيقة وآتي بألفاظ تدل على حقيقة أخرى، فنحن نختلف في أصل حقيقة ذلك المعرف. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضحت هذه الكبرى، المصنف في المقام يقول بعض من عرف الاستصحاب عرفه بطريقة توهم أن الخلاف في الحقيقة. هي الكبرى مو بالضرورة إلا واضحة وكنتيجة، يعني هو أساسا أكو خلاف، أنه الاختلاف الكبرى هي هذا الاختلاف في التعريف، هل هو اختلاف على الصياغة فقط؟ لا. الأعلام قالوا أن الاختلاف في التعبير في التعريف على شكلين. الاختلاف في التعبير في التعريف على شكلين، مرة اختلاف في الصياغة، مرة اختلاف في الحقيقة. خلاص
هذا واضح.
هو
لكن المفروض أنه
هنا بعدنا من نجي هنا في مقامنا. هو هذا صراحة ندخل احنا في مقامنا، اكو اختلاف في التعريف لو لا؟
اكو اختلاف.
نعم. هذا راجع الى الاختلاف في الصياغه او اختلاف في الحقيقه.
نعم.
هسه راح نجي بعدنا.
المصنف يريد ان يحقق هذه الكبرى شيخنا وليس طبعا.
لا مو في مقام تحقيق، يعني لا يريد ان يقول بان الاختلاف في التعريف كاشف عن الاختلاف في الالفاظ فقط، مو شو اللي يقول، ولا يريد يقول ان الاختلاف في التعريف هو اختلاف في الحقيقه فقط. لا يقول هذا بحسبه، تارة كذا وتارة كذا. لكن ما نحن فيه الاختلاف في تعريف الاستصحاب، هل هو اختلاف على الألفاظ مع الاتفاق على الحقيقة، أو هو اختلاف في الحقيقة؟ ها احنا مقامنا منين؟ مو يمي كبرى، احنا مختلفين في التعريف. هذا الاختلاف في التعريف على مستوى الصياغة فقط، أو هناك اختلاف في الحقيقة؟ واضح؟ فالمصنف يقول ممن عرف الاستصحاب عرفه بطريقة توهم أن الخلاف في الحقيقة، وذلك لأنه أقحم في التعريف دليل الحجية. فمن يلتفت للتعريف يكون الاستصحاب عنده عقلي إن كان التعريف بالدليل العقلي، ويكون الاستصحاب عقلائي إن عرف بالدليل العقلائي، تباني أو سيرة، وشرعي الاستصحاب حقيقته شرعية إن عرفه بمفاد النصوص. فيظهر من البعض حيث أنه عرفه بهذه الطريقة أنه يريد الإشارة إلى الاختلاف في الحقيقة، وأن حقيقة الاستصحاب تختلف بحسب اختلاف الدليل على حجيته. ولكن المصنف يعتبر هذا توهماً باطلا، والشاهد على هذا أن الحقيقة لو اختلفت بهذا النحو للاستصحاب، يعني لو التزمنا بهذا التوهم، للزم أن يكون النزاع في حجية الاستصحاب نزاعا لفظيا، إذ لو كانت حجية الاستصحاب تستلزم اختلاف حقيقة موضوع الحجية لكان من يثبت ويقبل الدليل العقلي وينفي العقلاء ليس منازعا لمن يثبت العقلاء وينفي العقلي. ركزوا وياي، إذ سيكون كل منهما أثبت الحجية لمعنى ونفاه عن معنى آخر، في حين أن الآخر أثبته لمعنى آخر. واضحة لو بها شوية؟ إذا لاحظوا ياي، من عرف الاستصحاب وأخذ في التعريف الدليل، أقحم له الدليل العقلي له العقلائي له الشرعي مويتشي، واستفيد منه أن حقيقة الاستصحاب إذا كان الدليل عقلي هي غير حقيقة الاستصحاب إذا كان الدليل عقلائي وغيره إذا كان شرعي. المصنف يقول لا هذا باطل. ليش باطل؟ يقول لأنه لو التزمنا بهذا سيكون النزاع لفظيا. كيف؟ يقول هذا الذي قبل الدليل العقلي ولم يقبل الدليل العقلائي، ما هي مشكلته مع الآخر الذي لم يقبل العقلي وقبل العقلائي؟ بالعكس، شنو مشكلته؟ وين راح يصيركم عندنا معنى؟ هناك معنيان للاستصحاب، حقيقتان. أنت أثبتت الحجية للاستصحاب بمعنى ولا علاقة لك بالاستصحاب بالمعنى الذي أقول به أنا، لم تقبل الدليل العقلائي، لكن هذا لا يعني أن الدليل العقلائي عندك باطل يثبت العدم أو أنك أثبتت العدم. غاية ما أثبتته أثبتت حجية الاستصحاب بالدليل العقلي، أنا أثبتت حجية الاستصحاب بالدليل العقلائي، الشيخ أثبت الاستصحاب بالدليل الشرعي، فصار هناك ثلاث معاني، ثلاث حقائق وثلاث أدلة. وين النزاع؟ ماكو نزاع، في حين أن النزاع حقيقي. هذه الأقوال التي قيلت بين مثبت الحجية مطلقا ونافي مطلقا وتفاصيل، فرض الكلام أن المتنازع عليه واحد، هناك معنى واحد وحقيقة فاردة، وقع النزاع في أنها حجة أو ليست بحجة. واضح إن شاء الله؟ فإذن حاصل كلام المصنف أن الذي عرف الاستصحاب آخذا للأدلة في التعريف أوهم أن النزاع في الحقيقة، وهذا ليس بصحيح. إذ النزاع في الصياغة فقط، أما الحقيقة فمتفق عليها، وإلا لو التزمنا بهذا التوهم لكان النزاع لفظيا، مع أن الأعلام اتفقوا في أن النزاع حقيقي وليس لفظي. واضح إن شاء الله؟ صحيح، بعض اختلف في حقيقة الاستصحاب على شكلين، أما الذي اختلف في تمام الحقيقة فقول نادر بعيد، يعني من يتعرض من الأعلام لإثبات أو بيان الحقيقة ليس هو محل النزاع التام، وإنما فقط لدفع توهمات بعض من قال بحقيقة أخرى. وهناك نزاع آخر في لوازم الحقيقة أو في سعة وضيق الحقيقة، لا في تمام الحقيقة، وهذا لا يعتبر أنه يعني من جهة هو خلاف في الحقيقة، لأن احنا ذكرنا خلاف في الحقيقة من جهة اختلاف في بحث الاستصحاب عن بقية البحوث. في بقية البحوث ما كان عندنا أساسا هكذا خلاف، فلم نكن في صدد بيان أن الخلاف حقيقي في حقيقة الاستصحاب في تمام الحقيقة بالجملة، وإنما نريد أن نقول هناك حيثية بحث تختلف عن بقية الفصول السابقة وعن الأصول السابقة، إذ لم يكن هناك بحث في اختلاف حقيقة البراءة ولا في حقيقة الاشتغال ولا في حقيقة التخيير. أما في الاستصحاب لا، هناك شكلان في اختلاف الحقيقة، منهم من جاء بحقيقة أخرى، ولكن ليس هذا هو محل النزاع بين الأعلام بعد الاتفاق على وجود حقيقة ما، مع وجود خلاف آخر في بعض اللوازم والتفرعات. واضح إن شاء الله؟ وعليه فالمصنف يذكر معنى يعتبره هو المعنى والحقيقة للاستصحاب المتفق عليها في الجملة، وهي أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. عبارة موجودة بالكتاب، الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. فكأنما المصنف يقول للاستصحاب حقيقة واحدة متعينة، وهي قاعدة اعتبرها هذا المضمون، قاعدة اعتبرها الشارع، وهي قبل اعتبار الشارع موجودة في بناء العقلاء ومدركات العقل. غاية الأمر أن البحث يقع في أدلة الإمضاء، وباعتبار دليل الإمضاء يقع الكلام في السعة والضيق في بعض التفاصيل، من كونه في الشبهات الحكمية أو تشمل الموضوعية، أو أنه في قضية المقتضي والمانع، أو أنه في الأحكام الوضعية والتكليفية أو في بعضها، ومن كونه حكما كليا يعني يجري في الأحكام الكلية أو في الجزئية أيضا، وغير ذلك من التفاصيل التي يقع أو يمكن أن يقع فيها الخلاف بحسب دليل الإمضاء. فيه سعة لإثبات كل هذه التفاصيل من إطلاق أو غيره، أو لا ليس فيه، ليس له السعة على ذلك. واضح إن شاء الله. وعليه فالمصنف يقول هذا المضمون متفق عليه في الجملة، ويقع البحث عن إمضائه ولا حاجة للدخول في تعريفه تعريفا حقيقيا. لأنه على منوال ما تقدم من المصطلحات يكفي فيه شرح الاسم بعد اتضاح المضمون الذي وقع محلا للبحث. فكيفما كانت صياغة اللفظ تفي وتكفي. قال ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه تعريف الاستصحاب وإن كانت شتى، شتى هم تشير ترى إلى فد معنى يعني بعظم خلاف يعني مو إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارغ، وهو الحكم. هذا مو تعريف، لاحظين هذا مفهوم، هذا اللي عبر عنه مفهوم واحد ومعنى فارد، مو التعريف. هذا المضمون الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه، إما من جهة هذا المعنى الذي أو الحكم الذي شك في بقائه، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك حكمنا بالبقاء وشككنا، إما من جهة بناء العقلاء وبكون بقول المصنف باء بعد بيان المضمون مناشئ الحكم. التفت وياي، بعد بيان المضمون أشار إلى مناشئ إثبات الحكم بقوله إما وإما، يريد أن يشير إلى أن هذه المناشئ والأدلة خارج عن حقيقة الاستصحاب، ما جعلها ضمن حق، ما دخل بالمضمون، أنطى المضمون ثم إجا قال هذا المضمون وهو الحكم، الحكم بالبقاء للحكم أو للموضوع، هذا منين يجي؟ هذا الإثبات منين للحكم؟ إما وإما وإما، فمعنات هذه الأدلة تثبت الحجية وهي خارجة عن حقيقة الاستصحاب.
فنقدر نقول شأن هذا تعريض بمن جعل،
نعم تعريض بمن جعل هذا بعض الأدلة أو واحدا منها داخلا في التعريف الحقيقة، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة. بعد واضح مطلقا إشارة للخلاف في التفاصيل وبعض الخصوصيات، كل وجزئي وضعي وتكليفي، شبهة حكمية وموضوعية إلى آخره. نعم، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكام العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به.
وأنا عند العقلاء أو للظن، أو للظن به نشأ من ملاحظته
للظن بعدنا بقى استمنى قراءتها هذا عبارة سمعت قولي شنو إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكام العرفية مطلقا أو في الجملة. هذا عند العقلاء بنحوين، يعني هذا أشرنا بالتقرير قلنا أنه هذا المضمون قبل أن يثبت الشارع حجيته هو كان موجود عند العقلاء أو كذلك مدركات العقل. خب عند العقلاء موجود بأي كيفية بأي نحو، يقول من هسه خل أقول لك يا أكو اتجاهين، منهم من يفهم أن هذا المعنى وهذا المضمون موجود عند العقلاء تعبدا، يعني كأصل عملي من دون البحث عن كاشفيته أو لحاظ انكشاف شيء، فهذا اللي يقول موجود عند العقلاء وأنهم يبنون على بقاء ما كان على ما كان. منهم من يقول كأصل عملي من دون اللحاظ ظن وشك وبقاء شيء وسابق سابق ولاحق، مجرد شنو البناء على ما مضى تعبدا. هو هذا هو شنو معنى تعبدا؟ التفتوا يعني نجي للثاني، أو لا عند العقلاء بنحو كونه أمارة، يعني أن العقلاء يبنون على إبقاء ما كان على اعتبار أن الذي يشك بعد اليقين يكون له ظن بالمستصحب أو بالمشكوك إذا التفت إلى يقينه السابق، فيكون بعد ملاحظة اليقين السابق والشك اللاحق ظنا ببقاء المستصحب، والظن فيه نسبة كشف، والعقلاء عندهم اعتبار للظنون وهذا من الظنون المعتبرة، فيبنون على ما كان لكاشفية الظن عما كان. فعند العقلاء عمل فسر بتفسيرين باتجاه، وسيأتي تفصيله هذا مجرد مدخل. فللعقلاء عمل فسر في كلماتهم بتفسيرين، إما أنهم يعملون تعبدا من دون نظر إلى كاشفية وظنية ومشاكل تعبدا كأصل عملي، أو لا يبنون، أن العقلاء يبنون اعتمادا على كونه هناك ظن. صار واضح؟ شنو سؤالكم؟ لا وألف لا، تعبد له معان متعددة، تعبد مرة بمعنى قصد القرب وقصد الامتثال، هذا اللي هو من الشعر، التعبد مرة ملاحظة الملاك، عدم ملاحظة الملاكات، العمل من دون معرفة خلفيات المأمور به. نعم
إقبال التوصل، هذا
إقبال شنو؟
إقبال التوصل
أي الأول في قبال توصل.
عفواً الأول في قبال توصل هذا في قبال المعلم.
في قبال الأعمال المعقلنة. بعض الأعمال العقلية أو العقلائية اللي نعمل على أساس معرفة أغراضها ودواعيها وإلى آخره. ومعنى آخر للتعبدي هو العمل من دون نظر للكاشفية. فإذا عمل الشخص مثلا أكو واحد يشتغل ويا والده يعني يطيع والده بنحو التعبد. يعني شو بنحو التعبد؟ قال بابا روح جبنا ريوق، قام راح طلع جاب ريوق. بابا سد الباب وياك، سد الباب. بابا انت بياصف بالمدرسة، قال فهم. راح تروح علمي لو ادبي، قال كيف، قال روح علمي صاحبه. خلص كلام الوالد شنو. ومرك واحد يشتغل قال بابا توان جاي يسوي، قال له جاي قاعد روح جبنا ريوق، قال هسه اخر عصريه الريوق يعني الصبح، فعنده فسحه من هناك. قلت ليش امرني هسه؟ عندك فد غرض معين لو تشغلني تطلعني لو شنو يعني، خلي اكمل الفيديو بعدين اروح. فهو النوب الاب قال لا بابا مو انا اريدك هسه تروح تجيب الريوق، حتى وراها عندي فد شغله ثانيه لو انا بدي اشوف ايش قد مثلا، لان ما طولي موجود حتى اعطيك الثمن وهاي غير اطلع وياك بابا، شوف الثمن ايش قد، انطيك اكثر مو انا اللي بجيبه خاف ما يكفني، وانت تروح جيبه حتى اشوف ايش قد هيك هذا الباقي راح اجيب بهم تعبتني. قال اخوي قل لي هيك، راح جاب ريوق وقعد. بابا سد الباب وياك، قال ليش انا جو باري تريد هذا يعني شو سد الباب. قال بابا ما تقول لي ماشي ادحش وياك في الموضوع اخاف يعني هناك يسمعون. قال يقول لي دائما يبحث انه شو يريد من عنده يريد، كون يشرح لك، كون اكو قضيه ظن وعلم ومعرفه ليش يسوي هذا وليش هذا وليش هذا. العقل مو يم الشارع قضيه. فدائما من يعبرون ان هذا اصلا تعبدي حتى لو كان هو من جهه الشارع، وحتى مره من جهه الشارع، لكن نقصد به ان الشارع اعطاها الحجيه لكذا مورد، لا من جهة كاشفيته، لا من جهة أنه فيه جنبة علم ومعلوم، وإنما من جنبة أنه شنو وظيفة، وظيفة عملية مو أكثر، في قبال ما يعبر عنه بالعقلائية. في قبال التعبدية عقلائية بمعنى أن النظر يكون علما لجنبة الكشف والاكتشاف والمعلومية. فنجي للاستصحاب، العقلاء يعملون بالاستصحاب تعبدا لو من باب الظن، وما ندري هم العقلاء ما تفتوا وياي نقطة مهمة بعدين نقف عندها. احنا اللي شفنا العقلاء انتوا تخلصون منها تروحون للدرس، ابدا ما تخابر بالبيت، باقين انتوا بالبيت لو صاير في شيء مو، بل حتى الطيور مو الشيخ مظفر يذكرها، حتى الطيور والحيوانات أصلا هي على سجيتها ترجع لمكاناتها، فقضية فطرية. السمن روح للفطرية، احنا نقول عقلاء يعملون على أنه احنا يومي نجل هنا بس ما سألنا البناية باقية ما باقية، سموا البناية غيروا قوانين المدرسة، مكاننا غيروا بغير قاعة، درسنا تغير وقته، لو يومي بنفس الوقت ونفس المكان جايين هنا خب اكو عمل عقلائي على هذا. زين هذا ليش شيخ حيدر يوم يجي هذا المكان؟ من باب أن عنده ظن على أنه المكان باقي والزمان باقي، من باب ظن عمل به، لو من باب لا وظيفته، هو وظيفته يومية وظيفته يكون يجي لنا. العقلاء عندهم عمل، الأعلام أهل المصايب يجوا فسروا لو هيجي لو هيجي، صار واضح إن شاء الله. هذا توهم وجد عند كثيرين، يهم كثير وبهيين يعني شنو صارت مضاعف. لا يراد من التعبد بمعنى تبع التعبد، له معاني متعددة. فما يذكر في المقام تعبد بقرينة مقابلته بالظن، يعني أنه فيه لحظ كاشفية أو وظيفية فقط. قال تعبدا أو للظن به. إذا تعبدا حتى بعد ليس عندك اشتباه، قول كأصلين لبيان الوظيفة، أو للظن يعني كأمارة فيها نسبة كاشفية. نعم.
في جملة تعبدا؟
لا، هذه مولانا مطلقا أو في الجملة، هذا إشارة إلى أنه في التفاصيل الأقوال.
واضح شغلة، لكن تعبد الكلمة تعبد.
هذه من جهة بناء العقلاء، بناء العقلاء فيه خلاف على أنه أنهم يبنون على الحكم ببقاء حكم أو موضوع، هذا المضمون اللي ذكرناه من باب التعبد أو من باب الظن. فهي تعبدا أو للظن ترجع البناء العقلاء، أنه هذا البناء، هذا البناء من باب التعبد والوظيفة لو من باب الكاشفية والظن. نعم، تعبدا أو للظن به بالحكم الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا، ظن ناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا. صار واضح؟ وإما من جهة، إما من جهة بناء العقلاء الحكم ببقاء حكم إلى آخره، إما من جهة بناء العقلاء، وإما من جهة دلالة النص أو دعوة الإجماع عليه، يعني من الشارع اعتبار شرعي عليه على الحكم بالبقاء كذلك أي مطلقا أو في الجملة حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. ولا يخفى أن هذا المعنى، يا معنى هذا اللي ذكرناه دي بين قوسين، عد بين قوسين، ماذا عندكم هم بين قوسين ولا؟ أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته. قبل ما نجي على وجه ثبوته، هذا المعنى هو القابل للنزاع في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة، يعني هذا اللي صار بخلاف أنه حجة أو ليس بحجة، وإذا حجة مطلقا لو في بعض التفاصيل.
شيخنا هذا المعنى اللي هو هذا اللي ثبته المعنى الفارد والمفارد.
أي هذا اللي قلنا بين قوسين اللي هو يعني راح أقرأها هيك، أن هذا المعنى وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه هو القابل لأن إلى آخره لأن يقع فيه النزاع أو لأن يقع في وجه ثبوته على أقواله، إما أن يقع النزاع فيه مطلقا أو في نفيه أو إثباته مطلقا أو في الجملة، أو شنو لأن يقع في وجه ثبوته على أقواله. ها واضح شنو
يعني الأدلة اللي دلت على الاستصحاب العقلاء والعقل،
فشنو الفرق عن الأول؟
الأول اختلاف التعريف، هذا بالدليل.
لا جيد ممتاز، بس بدأ تقول بالتعريف الأول، هذا تعبيره لأن يقع فيه نزاع والخلاف، يعني أساسا وقع الخلاف في حجية الاستصحاب أنه مطلقا حجة أو في تفاصيل. الثاني أكو خلاف آخر وهو في الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، كما اختلف على الاستصحاب حجة أو لا، اختلف على دليل الاستصحاب أنه عقلي أو عقلائي أو شرعي. ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة، ولأن يقع شنو وفي وجه ثبوته، هاي وفي عطف على منه فيه، لا على فيه
وفي وجه ثبوته. شيخنا
يعني راح أقرأ العبارة بوضع المبدل منه بدل البدل، يعني المعطوف بدل المعطوف عليه، أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع في وجه ثبوته على أقواله. فيه وخرها حط في وجه ثبوته.
عفوا شيخ، النزاع المفروض ولا النزاع، لأنه النزاع وقع مرة في إثباته في مطلقا أو في الجملة أو في وجه ثبوته.
نعم،
يصير في نفيه وفي،
فالنزاع وقع في هذا.
ها ممكن يقع في وجه ثبوته، إي نعم ممكن صحيح، يعني في نفيه وإثباته يصير معطوفة على في نفيه وإثباته.
نعم.
يصير يقع لأن يقع فيه النزاع والخلاف في وجه ثبوته على أقواله.
نعم.
جيد أحسنت. ضرورة أنه لو كان هنا راح يجي يدفع التوهم، يقول ها لا تقولون هذا اللي أخذوا التعاريف، أخذوا الأدلة في التعاريف معناتها الاختلاف في الحقيقة، لا، ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء. ليش؟ لأن بعضهم عرف الاستصحاب ببناء العقلاء، واللي يصير بالذي يقع بالتعريف شي مثل حقيقة المعرف. فاللي عرف الاستصحاب بأنه بناء العقلاء راح يصير عنده حقيقة الاستصحاب بناء العقلاء، واللي عرف الاستصحاب أنه حكم العقل صار عنده حقيقة أخرى للاستصحاب وهي حكم العقل. واضح إن شاء الله؟ ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال. يعني ما صار أكو تقابل بين الأقوال، صار نزاع لفظ بعد، كل واحد يثبت شيء غير الذي ينفيه الآخر. بعد ولما عطف تفسير، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد بل موردين. صار بعد النفي والإثبات على موردين، راح صار نزاع لفظي.
فهذا قوله لما تقابل فيه أقوال شيخنا، هذا تفتهم صحيح؟
نعم، يعني لازم أن يكون النزاع لفظيا. وتعريفه الاستصحاب بما ينطبق على بعضها بعض الأقوال، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه. يعني وإن كانت بعض التعاريف توهم على أن الاستصحاب ليس هذا المضمون الذي ذكرناه وهو الحكم بالبقاء، بل يوهم أنه هو الواقع في التعريف اللي هو بناء العقلاء أو حكم العقل أو ما شاكل، بل ذاك الوجه. يعني ذاك الوجه الدليل. وتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض الأقوال، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء بل يكون الاستصحاب بحسب المعرف هو الوجه الواقع في التعريف، إلا يوهم إلا أنه تعريفهم إلا أن تعريفهم حيث لم يكن بحد ولا رسم. تعرفوا ما قصدين بينون الحقيقة؟ لو كان بينون الحقيقة توهمك بمحله، أما إذا كان تعريفهم شرح اسم. إلا أن تعريفهم أو تعريفاتهم حيث لم يكن بحد ولا رسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا. راح خلص كفاية بعد، واضح عندكم مبنائي ود؟ لم يكن، حيث أنه لم يكن، لم يكن لتعريفهم دلالة على أن التعريف نفس الوجه. واضح إن شاء الله؟ فسبما دفع التوهم بحالتين، الحالة الأولى يلزم أن يكون نزاع لفظي، والحالة الثانية لو كان كما توهمتم هذا مبني على كون التعاريف حقيقية مع أنها ليست حقيقية. نعم، لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه، للإشارة إلى حقيقة الاستصحاب من هذا الوجه، من هذا الدليل، من هذا المدرك. ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس. بعد ما لا معنى أن نجي نفتح بحث في التعريف أن هذا جامع مانع كذا لآخره، فإنه لم يكن به، لم يكن به بالتعريف بأس إذا لم يكن بالحد أو الرسم. هو مو حد ورسم فلا بأس به بعد، شو ما تتعبر عبر. فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وطول بلا طائل أو طول بلا طائل، رحمه الله وجزاه الله خيرا. وتقريبا ها هي الأخيرة هم بها تعريض شوية بالشيخ، لأن الشيخ تعرض للتعاريف وما شاكل. وانتهى الوقت في المقدمة، ثم لا يخفى المطلب. أو المقدمة الأخرى قبل الدخول في صميم البحث أن الاستصحاب مسألة أصولية أو ليست أصولية. غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله.